الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، قال: باب الأذان مثنى مثنى، أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن يأتي في آخره ويقول: لا إله إلا الله. إلا الإقامة فإنها تفرد، إلا قول قد قامت الصلاة فإنه يثنى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد أبو من؟ أبو إسماعيل، وله حفيد اسمه من؟ حفيد لحماد بن زيد إسماعيل القاضي صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل منه الحافظ بن كثير في تفسير سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: عن سماك بن عطية هو بصري ثقة قال: روى عن أيوب وهو من أقرانه، وقد روى حماد بن زيد عنهما جميعا، وقال: مات سماك قبل أيوب. عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، واسم أبيه كيسان، وهو من أئمة السنة القائل: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: من يحفظ لنا قولا من أقواله المشهورة: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. من يزيد؟ نعم، لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى عليكم أن يغمسوكم في بدعتهم. والقول الثاني: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي أمرنا ونهينا فله حكم الرفع. قوله: أمر بلال أن يشفع الأذان، يأتي به مرتين مرتين، وأن يوتر الإقامة يأتي بها مرة مرة إلا الإقامة. كيف يوتر الإقامة إلا الإقامة؟ استثناء من الشيء نفسه، إلا قول قد قامت الصلاة فإنه يأتي بها مرتين. قال: ادعى ابن مندى أن قوله إلا الإقامة من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم، وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجة، وكذا قال أبو محمد الأصيلي: قوله إلا الإقامة هي من قول أيوب وليست من الحديث، وفيما قاله نظر، لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا، ولفظ كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده، وكذا هو في مصنف عبد الرزاق. وللإسماعيل من هذا الوجه ويقول قد قامت الصلاة مرتين. والأصل أن ما كان في هذا الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل في رواية إسماعيل، لأنه إنما يتحصل منها أن خالدا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها. وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس، فكان من رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل، والله أعلم. وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد. قال النووي: ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد: الله أكبر الله أكبر، يعني ما يفعل كذلك الذي كان يؤذن في الرياض: الله أكبر ثم يقول الله أكبر، لا، يأتي بها بلفظ واحد. قال: حدثنا محمد وهو ابن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، قال: أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، فرأيتم النار التي تورون أي توقدون، أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال رحمه الله: باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن عبد الله بن جعفر المشهور بابن المديني والملقب بحية الوادي، وهو من أئمة الحديث والعلل. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية، وولده إبراهيم بن إسماعيل جهمي ينسب إلى ابن المبارك، إلى أنه عاتب إسماعيل بن إبراهيم بن علي بأبيات: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين روايتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار الجهل بالطين، زل حمار العلم بالطين. نعم. قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة، يعني كأنه أراد أن هذه أضافها أيوب، والله أعلم أن البخاري كرر هذا لهذا. قال: باب الإقامة واحدة. قال الزين بن المنير: خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى قوله واحدة، لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة، فعدل عن لفظه فيه الاشتراك، لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه. قال: قلت: وإنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك، هو عند ابن حبان في حديث ابن عمر الذي أشرت إليه في الباب الماضي، ولفظ الأذان مثنى والإقامة واحدة. وروى الدارقطني وحسنه في حديث أبي محذورة وأمره أن يقيم واحدة واحدة. قوله قد قامت الصلاة هو لفظ معمر عن أيوب كما تقدم. قيل: واعترضه الإسماعيلي بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن علية، والجواب أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب، لأنه أورده في مقام الاحتجاج به، ولو كان عنده مقطوعا لم يحتج به، وهذا وجه طيب. قوله قال إسماعيل إلا الإقامة، زادها إسماعيل وزادها سماك بن عطية وزادها معمر، ثلاثة زادوها، فيدل على ثبوتها. أما حديث أبي محذورة لم يخرجه البخاري، وإنما انفرد به مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يؤذن لأهل مكة يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يخفض صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن يكرر هذه. وأظن في بعض الروايات أن الله أكبر الله أكبر مرة واحدة وليست بمرتين في حديث أبي محذورة، وفي حديث عبد الله بن زيد يؤتى بها مرتين، وفي مسلم نعم من أعله ما أذكر أنه ذكر في الإلزام في التتبع، هل ذكر في التتبع أنه عله الدارقطني؟ ما أعرف. وأما أبو الفضل الشهيد ما ذكره. قال فذكرت قوله فذكرت كذا للأكثر بحذف المفعول للكشمهيني والأصيل، فذكرت أي حديث خالد، وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثل الأذان، وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ، وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة، يعني الذي رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة، وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا. وعرض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسن التربيع والترجيع، فكان يلزمهم القول به، وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرض فأذن به بعده كما رواه الدارقطني والحاكم. قال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح. نعم لا يصل إلى البدعة إذا كرر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أين خفض الصوت؟ ما ذكره. قال هكذا وقع في صحيح مسلم في أكثر الأصول، في أولها الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، قال القاضي عياض رحمه الله. ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات، وكذا اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع، والمشهور فيه التربيع. وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، وبالتثنية قال مالك، واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن. واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وبالتربيع عمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في الموسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم والله أعلم. وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع، وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولها مرتين بخفض الصوت. نعم، لأننا كنا قد قلنا يرفع الصوت في الأوليتين. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يشرع الترجيع عملا بحديث عبد الله بن زيد، فإنه ليس فيه ترجيع، وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح والزيادة مقدمة، مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر من حديث عبد الله بن زيد، فإن حديث أبي محذورة سنة 8 من الهجرة بعد حنين، حديث ابن زيد في أول الأمر، وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر الأمصار، وبالله التوفيق. اختلف أصحابنا في الترجيع، هل هو ركن لا يصح الأذان إلا به، أم هو سنة ليس ركنا حتى لو تركه صح الأذان؟ والوجه الأخير هو الأصوب، ليس بركن. قال رحمه الله باب فضل التأذين. له فضل من حيث الأجر الذي يتحصل عليه المؤذن، وفيه فضل من حيث أنه طارد للشيطان، وهاتان فضيلتان عظيمتان. والفضل الثالث أنه يشهد للمؤذن يوم القيامة، ما من حجر ولا مدر إلا شهد له أو جن وإنس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الله بن دكوان عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الرحمن بن سهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وانظر إلى هذه الفضيلة العظيمة: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، فرارا من التوحيد الذي تضمنه هذا الأذان، ولما دعا إليه من إخلاص العمل لله عز وجل. وفيه أن الشيطان يكره الذكر ويفر منه، فما على الإنسان إذا أراد أن يطرد الشيطان إلا أن يذكر الله. وضراطه من أجل لا يسمع التأذين، أخزاه الله إلى أي مستوى يكثر من الضراط حتى لا يسمع التأذين. وأغلب الناس يتحرجون من الضراط، والشيطان لبغضه للأذان يضرط، والله أعلم إيش من ضراط، حتى لا يسمع بالمرة، لا سيما مع مكبرات الصوت. والله يا أخوة، حين يؤذن تسمع الكلاب تصيح، الكلب يكون هادئ إلى أن يسمع الأذان، وإذا به يصيح ويعوي إلى أن ينتهي الأذان ويهدأ، لأن الكلاب منها، لأن الشياطين منها ما يكون كلاب وحيات كما جاء في الحديث. وربما بعضها مسكون بالشيطان وبعضها شيطان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، حتى لا يسمع التأذين. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا فيها أغاني يفتح أذنيه حتى يسمع، وإذا فيه أذان يفر. قال: فإذا قضنا النداء أقبل، يعني مباشرة يحرص على العودة، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. فالمثوب يرفع صوته، الذي يقيم الصلاة يرفع صوته حتى يدبر قليلا، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني يدخل في أعمق التفاكير، يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. نسأل الله السلامة والعافية. ما أشد حرص الشيطان على إبطال عبادة العبد. قال عند أبي داود في حديث أبي محذورة: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة. ما شاء الله. هكذا بالنظر إلى طرق الأحاديث تتوصل إلى معرفة فقه الحديث. وهنا حديث يحتج به بعضهم: إذا تغولت الشياطين فعليكم بالأذان، هو حديث لا يثبت. قال الحافظ: حتى لا يسمع التأذين ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك، إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء، ويحتمل أنه لا يعتمد ذلك، بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها، ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث، واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان، لأن قوله حتى لا يسمع ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت. وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم في حديث جابر: حتى يكون مكان الروحاء. وحكى الأعمش عن أبي سفيان رواية عن جابر أن بين المدينة والروحاء 36 ميلا، يعني فرار من الحق، فرار من التوحيد. وهكذا في جميع الأعمال، إذا وجد التوحيد والإخلاص هزم الشيطان. إذا خرج الإنسان لطاعة الله أتبعه الملك برايته، وإذا خرج لمعصية الله تبعه الشيطان برايته. قال: وقد اختلف العلماء في الحكمة من هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة، فقيل يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له كما يأتي بعده. ولعل البخاري أشار إلى ذلك بإراده الحديث المذكور عقب هذا الحديث. ونقل عن عياض، ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن اللفظ عام والمراد به خاص، وأن الذي يشهد من تصح منه الشهادة كما سيأتي القول فيه في الباب الذي بعده. وقيل إن ذلك خاص بالمؤمنين، فأما الكفار فلا تقبل لهم شهادة، ورده لما جاء من الآثار بخلافه. وبالغ الزين بن المنير في تقرير الأول وهو مقام احتمال، وقيل يهرب نفورا عن سماع الأذان ثم يرجع موسوسا ليفسد على المصلي صلاته، فصار رجوعه من جنس فراره، والجامع بينهما الاستخفاف. وقيل لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه وعصى بسببه، واعترض بأنه يعود قبل السجود، فلو كان هروبه لأجله لم يعد إلا بعد فراغه. وأجيب بأنه يهرب عند سماع الدعاء بذلك ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرا ثم يرجع ليفسد على المصلي سجوده الذي أباه. وقيل إنما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلام بشهادة الحق وإقامة الشريعة، واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي. وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق، فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة مثلا. ولهذا قال لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه عند صوتا منك، أي أقعد في المد والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمد التأذين، فيكثر الجمع ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء الآدم عن إقامة الصلاة في جماعة، أو إخراجها عن وقتها أو وقت فضيلتها فيفر حينئذ. وقد ييأس أن يردهم عما أعلنوا به ثم يرجع لما طبع عليه من الأذى والوسوسة. وقال ابن الجوزي: على الأذان هيبة اشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به، خلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. وقد ترجم عليه أبو عوانة: الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة والرياء لتباعد الشيطان منه. وقيل لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكر، لا يزداد فيه فيها ولا ينقص منها إلى آخره. الشاهد أن أي مسألة لم يكن فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الأقوال في توجيهها. والذي يهمنا الإيمان بفرار الشيطان إذا سمع الأذان، وأن هذا من فضيلة الأذان، وما يلحق ذلك من سبب فراره ليس إلينا، لكن يستنبط العلماء بعض الأحكام من باب عدم إهمال فقه الحديث. والحمد لله.